من الأركان الثلاثة للاستصحاب، بقي الركن الرابع حيث قلنا أن الاستصحاب له أركان أربعة. في موضوع الاستصحاب يؤخذ شروط أو أركان أربعة: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، والركن الرابع أن يكون المستصحب له أثر عملي. وهذا الركن أيضا يمكن التعبير عنه بتعبيرات مختلفة، فإنه قديما هكذا كان يقال أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. يقصد بالأثر العملي الحكم الشرعي، إما بأن يكون المستصحب نفسه حكما شرعيا كما في استصحاب الأحكام الشرعية، أو يكون موضوعا لحكم شرعي. المستصحب موضوع كعدالة زيد مثلا لحكم شرعي وهو جواز الاهتمام به مثلا، والذي يكون استصحاب الموضوع من أجل ترتب حكمه وأثره الشرعي وهو جواز الاهتمام، فموضوع ذي حكم شرعي أيضا يرجع إلى تعبد بقاء الموضوع بلحاظ حكمه الشرعي وأثره الشرعي. هذه الصيغة صيغة أن الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي يوجب اختصاص جريان الاستصحاب حينئذ بموارد الشك في الحكم بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو شك مثلا في بقاء عدالة زيد وهذه شبهة موضوعية، أو شك في بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال تغيره وهذه شبهة حكمية. وأما إذا كان الشك في تحقق الامتثال حينئذ لا يجري الاستصحاب، كما إذا مثلا شك المكلف في أنه مثلا في أثناء العمل والصلاة هل بقي مستقبلا على القبلة أو انحرف عن القبلة، استصحاب بقاء الاستقبال مثلا، بقاؤه على حالة الاستقبال للقبلة إلى أن انتهى من صلاته. الآن بعد الصلاة يعلم أنه انحرف عن القبلة، لكن لا يدري هذا الانحراف حصل منه بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، يستصحب بقاء استقباله للقبلة إلى آخر الصلاة. هنا هذا الاستصحاب ليس استصحابا في حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، لأن الاستقبال بنفسه ليس حكما شرعيا، أمر خارجي، وليس موضوعا لحكم شرعي لأن الموضوع ما يترتب عليه الحكم، والاستقبال لا يترتب عليه الحكم بل هو متعلق للحكم. الشك هنا بحسب الحقيقة شك في أنه امتثل أو لا. الاستقبال واجب في الصلاة، يجب على المكلف أن يستقبل القبلة حال الصلاة، فهو مأمور به، ليس موضوعا لحكم، ليس من قبيل عدالة زيد. لو كان زيد عادلا فهذا موضوع مثلا لوجوب تقليده أو لجواز تقليده أو جواز الاهتمام به، أما الاستقبال مأمور به، متعلق للأمر، ومتعلقات الأوامر غير موضوعات الأوامر والأحكام الشرعية، متعلقات الأوامر يجب تحصيلها وتحقيقها لتحقق توقف الامتثال عليها. حينما يستصحب بقاء الاستقبال بهذا لا يثبت حكما وجوبا لنفسه، بل يثبت أنه قد جاء بالواجب وحقق الواجب، فحينئذ يكون مثلا بتحقيقه للواجب يكون التكليف ساقطا عنه، سقط عنه التكليف. فلا يترتب على هذا المستصحب حكم إلا بناء على ما قيل من أن الحكم مقيد بعدم الامتثال أيضا، كما أن الحكم يكون مقيدا بقيود موضوعه مقيدا بعدم امتثال متعلقه، فكلما لم يمتثل متعلقه إذن فيكون الحكم باقيا، وكلما امتثل متعلقه يكون الحكم مرتفعا. فباستصحاب تحقق الامتثال نثبت سقوط الحوق، باستصحاب عدم تحقق الامتثال نثبت بقاء الحوق ببقاء موضوعه فعليته، إلا أن هذا حينئذ يبتني على ذاك المبنى الذي تقدم البحث عنه في بعض الأبحاث السابقة من أن المتعلق ليس قيدا، لا وجودا ولا عدما، ليس قيدا في موضوع الحوق، وأن فعلية الحكم لا تدور مدار فعلية متعلقه وعدم فعلية متعلقه، بل بناء على هذه الصيغة أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يشكل حينئذ جريان الاستصحاب في نفي الحكم كما لو استصحب عدم حكم في موارد استصحاب عدم الحوق أو استصحاب عدم موضوع الحوق، استصحابات العدمية. زيد لم يكن سابقا بالغا، نشك في أنه هل بلغ أو لم يبلغ، نستصحب عدم بلوغه مثلا، هذا استصحاب عدم البلوغ ينفي الحوق لا أنه يثبت الحوق. إن ذن استشكل بأن عدم الحكم أيضا ليس حكما شرعيا، الحكم حكم شرعي، عدمه ليس حكما شرعيا، عدم الحكم الشرعي، فكيف يجب الاستصحاب؟ والصحيح أن هذه الصيغة أساسا مرفوضة، لا وجه لها، ومن هنا عدل المحققون عن هذه الشرطية بهذه الصياغة أنه لا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا شرعيا. عدلوا إلى صيغة أخرى وهي لابد أن يكون المستصحب فيه أثر تنجيزي أو تعذيري عقلان، يعني ينتهي إلى وظيفة تنجيزية أو تعذيرية، أما أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي هذا لا موجب له. إذ ما هو الدليل على هذه الشرطية؟ دليل الاستصحاب لم يؤخذ فيه أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، أخذ فيه اليقين والشك، لا تنقض اليقين بالشك. هذا التقييد بهذا القيد ما هو مدركه ومأخذه؟ هناك مدركان ومأخذان لهذه الصيغة كلاهما غير تام. من الأول أن يقال بأن الشارع ليس له التصرف إلا فيما يكون له من الأحكام، الشارع بما هو مشرع لا بما هو خالق، بما هو مشرع لا يتصرف إلا فيما يكون تشريعا، والتشريع هو الحكم الكلي في الشبهات الحكمية أو الجزئي في الشبهات الموضوعية، فلا يمكن أن يكون المستصحاب بعد أن كان الاستصحاب تشريعا صادرا من الشارع إلا تصرفا من قبل الشارع، تصرفا تشريعيا فيما يكون تشريعا وهو الحوق أو موضوع الحوق. هذا البيان جوابه واضح، وهو أن هذا التصرف ليس تصرفا حقيقيا بل تصرف تعبدي، تعبد ببقاء المتيقن، وحينئذ هذا التصرف التعبدي لا بد في أن لا يكون لغوا لا أكثر، أن يكون يترتب على هذا التعبد على هذا التعبد يترتب أثر، كلما ترتب أثر تنجيزي أو تعذيري، سواء كان هذا الأثر لثبوت حكم فيترتب عليه منجزية ذاك الحكم، أو لانتفاء حكم إلزامي فيترتب عليه التعذير عن ذلك الحكم، الصحابات العدمية، أو لإثبات الامتثال، تحقق الامتثال، فيثبت حينئذ فراغ الذمة الذي هو أيضا تعذير عقلي، أو عدم الامتثال فيثبت اشتغال الذمة شرعا وبقاء الذمة مشغولة، وهو التنجيز العقلي. كلما لم يكن هناك، كان هناك أثر تنجيزي أو تعذيري، سواء بلحاظ مرحلة الامتثال أو مرحلة الحكم والفعلية للحكم، إثبات الحق أو نفي الحق، إثبات الامتثال أو نفي الامتثال، يكون التعبد حينئذ معقولا وصحيحا من قبل الشارع أن يعبدنا بذلك. إذن فلا يشترط أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والمفروض أن دليل الاستصحاب أيضا لم يأخذ هذا فيه قيدا، لا تنقض اليقين بالشك، يشمل اليقين بعدم الامتثال أو اليقين بما هو قيد في الامتثال، كاليقين بالاستقبال مثلا حينما يشك في بقائه في الصلاة وعدم بقائه، وهكذا. عليكم السلام. يشمل المستصحب الذي هو حكم ويستصحب الذي هو عدم حكم أو موضوع له حكم أو عدم موضوع الحكم، كل هذا يكون مشمولا لإطلاق لا تنقض اليقين بالشك، ولا موجب لرفع يد عن هذا الإطلاق، لأنه يعقل ثبوت هذا الإطلاق في موارد الامتثال في موارد عدم الحكم أيضا. هذا المدرك الأول غيبته. مدرك ثاني يبتني على مقالة المحقق الإصفهاني قدس سره في باب حقيقة الأحكام الظاهرية. المحقق الإصفهاني له كلام في باب الحكم الظاهري، يقول أن الحكم الظاهري حقيقته عبارة عن جعل حكم مماثل للحكم الواقعي، يرجع الأحكام الظاهرية إلى جعل أحكام مماثلة للأحكام الواقعية المشكوكة في فرض الشك. وإذا قلنا بأن الحكم الظاهري لابد أن يرجع إلى حكم مماثل، حينئذ الحكم المماثل للحكم الواقعي لابد أن يكون أيضا حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يكون بلحاظ التعبد بالموضوع بلحاظ جعل حكمه الجزئي في موضع الشك مماثلا للحكم الواقعي الجزئي لو كان موجودا. وموارد الشك في الامتثال أو عدم الحكم ليس فيه حكم حتى يكون مرجع الاستصحاب، فيه معنى الاستصحاب فيه جعل حكم مماثل. في باب الامتثال لا يوجد حكم شرعي لأن المتعلق كما قلنا ليس موضوعا لحكم، بل هو متعلق بحكم يتحقق به سقوط التكليف بعدمه مثلا بقاء التكليف عقلا لا شرعا. هذا البيان أيضا غير تام، لأنه المبنى غير تام، مبنى أن الأحكام الظاهرية لابد أن ترجع حقيقتها إلى جعل حكم مماثل للحكم الواقعي، هذا أيضا ثبت خلافه، أن الحكم الظاهري عبارة عن كل حكم وتعبد شرعي طريقي يحفظ به الملاكات الواقعية الترخيصية أو الإلزامية على ما تقدم. والألسنة جعلها أيضا لا تختص بجعل حكم مماثل أو بجعل المنجزية والمعذرية أو بجعل الحجية أو بأي لسان من الألسنة الأخرى التي تقدم تفصيلها في بحث الحكم الظاهري والواقعي. فليس الاستصحاب ولا غيره من الأحكام الظاهرية لا بد أن يرجع إلى جعل حكم مماثل لكي يقال الحكم المماثل، لا يعقل إلا في موارد الحكم الشرعي أن يكون المستصحب حكما شرعيا مشكوكا أو موضوعا لحكم شرعي مشكوك، بل يعقل جعل الحكم الظاهري في موارد الشك في الحكم بنحو الشبه الحكمية أو الموضوعية تحفظا على الحكم الواقعي المشكوك، وفي موارد الشك في الامتثال أيضا تقدم يمكن جعل الحكم الظاهري ويكون مرجعه بحسب الحقيقة اكتفاء إلى أن الشارع أيضا في موارد الشك في الامتثال حينما يشك المكلف في الامتثال يمكنه أن يتدخل ويحفظ الملاكات الواقعية الإلزامية أو الترخيصية أي منهما كان أهم. يعقل للشارع أن يتدخل هنا أيضا ويعمل ولايته التشريعية الظاهرية في حفظ الأهم من الملاكين، فإذا رأى مصلحة التسهيل يجعل مثلا التأمين في مواد الشك في الامتثال، إذا رأى مصلحة الإلزام يجعل الاشتغال في مواد الشك في الامتثال، وهذا اشتغال شرعي غير ذاك الاشتغال العقلي. والاستصحاب حينئذ يكون النكتة فيه على ما تقدم ترجيح الحالة السابقة التي قد تكون نتيجته الاشتغال وقد تكون نتيجته التأمين، نتيجته التنجيز فيما إذا كان الاستصحاب الذي نجري في مواد الشك في الامتثال استصحاب نافيا للامتثال، والتأمين فيما إذا كان مثبتا للامتثال كما في استصحاب الاستقبال في تمام حالة الصلاة في المثال. إذن فلا موجب لأن يكون الاستصحاب مشروطا بأن يكون مؤداه ومستصحبه حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، فهذه الصيغة يرفع اليد عنها لأنها تقييد في إطلاق دليل الاستصحاب بلا موجب. إطلاق لا تنقض اليقين بالشك يشمل موارد الشك في الامتثال إذا تمت أركان الاستصحاب فيه كما في استصحاب الاستقبال، يشمل موارد العلم بعدم التكليف والشك في حدوثه من ناحية نفسه أو من ناحية موضوعه استصحابات العدمية، فلا موجب لدعوى تخصيص الاستصحاب بدليل الاستصحاب بخصوص موارد الشك في الحكم أو في موضوع الحكم الشرعي. من هنا انتقل إلى صيغة أخرى هي أوسع الصياغ، أن يقال أن الاستصحاب حيث أن دليله مطلق لا تنقض اليقين بالشك لم يؤخذ فيه أي قيد غير اليقين والشك، فيجري الاستصحاب في تمام موارد اليقين والشك إلا المورد الذي يكون لغوا جعل تعبد الاستصحاب فيه، كل ما لم يكن لغوية في البين مقتضى لا تنقض اليقين بالشك أنه هنا أيضا الشارع تعبدنا ببقاء المتيقن أو ببقاء اليقين. وبعبارة أخرى لو كنا نحن ولا تنقض اليقين بالشك نقول كل ما كان للمكلف يقين سابق وشك لاحق هذا مشمول لا تنقض، حتى اليقين بشيء لا يترتب عليه أي أثر أيضا لا تنقض اليقين فيه بالشك إطلاقه يشمله، وهذا الأمر الشيء الذي لا يترتب عليه أي أثر لا سابقا لا الآن كاليقين بوجود الغراب مثلا والشك في بقائه هذا لا أثر له، هنا لا تنقض إطلاقه يشمل من حيث اليقين والشك، هنا أيضا يوجد يقينه يوجد شك يقينا بوجود شك في البقاء، لكن حيث لا أثر هنا يكون لغوا هذا التعبد، فالمقيد إنما هو اللغوية، المقيد مقيد لبي كالمتصل بالخطابات وهو أن هذه التعبدات الظاهرية إنما يجعلها الشارع لأثر لا للقلقة التعبد والحكم الظاهري، فإذا لا بد وأن لا يكون في ذلك المورد الذي يشمله هذا الإطلاق جعل هذا التعبد لغوا محضا، وفي مورد لا يكون أي أثر على المتيقن السابق لا بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفس اليقين، حتى اليقين به أيضا ليس موضوعا لحكم شرعي يأخذ فيه اليقين بنحو الموضوعية، فلا اليقين بلحاظ طريقيته له أثر ولا اليقين السابق بلحاظ موضوعيته له أثر، إذن هنا هذا التعبد ببقاء اليقين أو المتيقن لغو، وحيث أن اللغوية اللغو لا يصدر من المولى فصونا لكلام المولى عن اللغوية نقيد هذا الإطلاق، فقرينة الحكمة حكمة المولى وعدم لغويته أو صون كلامه عن اللغوية يكون مقيدا لبيا يخصص هذا الإطلاق بخصوص الموارد التي يكون جعل التعبد الاستصحاب أي جعل الاستصحاب فيه ليس له ولد. بالاعتقاد لا أثر له. أي فائدة للاعتقاد بوجود الغراب عليه؟ إيمان بالأحكام الشرعية لا وليس فيه حكم. الاعتقاد أيضا من يقول به في بحث الموافقة الالتزامية بلحاظ الأحكام الشرعية لا الموضوعات الخارجية التي لا أثر. اعتقاد بوجود غراب أي أثر له؟ لا يجب الاعتقاد بالموضوعات. إذن فلا يكون هنا أثر يصحح حينئذ هذا التعبد ويحتاج ويدفع اللغوية، فقرينة اللغوية تكون مقيدة. هذا أيضا بيان. بهذا البيان سوف يجري الاستصحاب في تمام الموارد التي يكون للمستصحب أثر شرعي، سواء كان من ناحية فعلية الحكم أو في مقام الشك في الحكم، أو من ناحية تحقق الامتثال أو عدم تحققه في موارد الشك في الامتثال، لأن هذا كله آثار تنجيزية تعذيرية مهمة عند الشارع التشريعية. إثبات حكم، نفي الحكم الإلزامي أيضا كذلك ينتفي فيه ذاك التنجيز من ناحية ذاك الحكم الإلزامي في مقام الامتثال أو في مقام الشك في الفعلية. وأيضا يجري الاستصحاب بناء على هذا كلما كان هناك أثر ولو لنفس اليقين لا للمتيقن، كما في الموارد التي يكون المتيقن لا أثر له وإنما اليقين له أثر، كما لو افترضنا مثلا أن العدالة ليست شرطا في جواز الائتمام، العلم بالعدالة شرط، ولهذا من صلى عالما بعدالة زيد ثم انكشف عدم عدالته يحكم بصحة الصلاة. فالعلم بالعدالة شرط لا العدالة الواقعية، العدالة الواقعية ليست شرطا. هنا الأثر للعلم الموضوعي لا الطريقي، يعني اليقين السابق والعدالة ليس طريقا إلى حكم شرعي، فالموضوع بنفسه للحكم الشرعي بجواز الائتمام. هنا أيضا سوف يجري الاستصحاب، لو شك في أن زيدا عادل الآن بقي على عدالته أو لا، كان عادلا كنا على يقين بعدالته السابقة، يجري استصحاب بقاء العدالة لا لإثبات أثر على العدالة، إذ لا أثر على العدالة الواقعية، بل لإثبات الأثر على نفس الاستصحاب. يعني هنا من موارد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، بناء على أن الاستصحاب يكون مقام القطع الموضوعي. لو لم يكن على المؤدى أي أثر وكان الأثر الشرعي إنما هو على نفس اليقين، وبالتالي على نفس الاستصحاب بناء على أن الاستصحاب تعبد لبقاء اليقين وقيام الاستصحاب مقام اليقين، الآثار الموضوعية لليقين وعدم اختصاصها في قيامها مقام اليقين في آثار طريقية اليقين للمؤدى، أيضا يجري الاستصحاب هنا، إذ لا يلزم لغوية حينئذ. هنا التعبد ببقاء اليقين هنا والتعبد بالاستصحاب ليس لغوا، إذ يترتب عليه هذا الأثر الذي هو أثر نفس الاستصحاب لا المستصحاب. نفس هذا الاستصحاب أي التعبد ببقاء اليقين، كأنه قال أنت على يقين الآن، لو كان الآن على يقين كان أثره أنه يجوز الائتمام به، الآن يقول أنت على يقين فيجوز لك الائتمام، فتترتب آثار نفس آثار اليقين الموضوعي بالاستصحاب أيضا. إذا قبلنا كبرى قيام الاستصحاب الإمارات مقام القطع الموضوعي، حينئذ إذا قبلنا تلك الكبرى يكفي حينئذ قبول تلك الكبرى للقول بجريان الاستصحاب في موارد الآثار الموضوعية لليقين لا الطريقية، حتى لو لم يكن للمستصحب أثر بل كان الأثر على نفس اليقين. فلا نشترط حينئذ على في قيام الإماء استصحاب مقام القطع الموضوعي أن يكون في المرتبة السابقة للمستصحب أثر، بخلاف الصيغة الثالثة التي سوف نذكرها، فإنه في تلك الصيغة يشترط في جريان في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي لو قبلنا قيامه بدليل الاستصحاب يشترط أن يكون في المستصحب أيضا أثر، حينئذ لو كان لليقين به أيضا أثر موضوعي يترتب ذات الأثر الموضوعي. أما على هذا التقدير هذه الشرطية ليست شرطا، يكفي فقط أن نقبل قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بأدلة الحجية، حينئذ يقال أن هنا يقوم مقام هذا القطع الموضوعي، لأن الإطلاق في لا تنقض اليقين يشمل مثل هذا المورد، ولا مقيد له إلا اللغوية، وهنا لا لغوية، إذ يترتب على التعبد ببقاء السابقة أو ببقاء اليقين يترتب عليه هذا الأثر، وهو عبارة عن ترتيب أثر نفس اليقين. ولعل هذا هو الصيغة التي بنى عليها المرزا والمدرسة المرزا، فإنهم يرون جريان الاستصحاب في كل مورد يكون هناك أثر، سواء الأثر على المستصحاب بلحاظ الفعلية للتكليف إثباتا أو عدم فعلية التكليف في الاستصحابات العدمية بلحاظ الامتثال إثباتا أو نفيا، وفيما إذا كان الأثر فقط على يقين لا المتيقن، والاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي عنده. فإن هذه المدرسة أخذت بهذه الصيغة بحسب الحقيقة، وحكمت بجريان الاستصحاب حتى في مثل هذه الموارد التي لا يكون للمستصحب أثر أصلا، وإنما الأثر على اليقين بالعدالة مثلا، اليقين تمام الموضوع، والعدالة ليس لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع، لو أصبح جزء الموضوع أيضا صار له أثر، صار للمتيقن أثر. لكن حتى إذا كانت العدالة ليست دخيلة في موضوع جواز الائتمام، لا بنحو التمامية ولا بنحو الجزئية، بل تمام الموضوع اليقين بالعدالة، ولهذا لو لم يكتكن عدالة واقعا وكان متيقنا صلاته صحيحة واقعا. حتى في مثل هذه الموارد حكمت هذه المدرسة بجريان الاستصحاب، هذا يكشف عن أنها أخذت بهذه الصيغة، أي لم تشترط في جريان الاستصحاب في ركنها الرابع، ركنه الرابع، إلا أن يكون لا يكون لغوا التعبد الاستصحابي، أن يكون التعبد الاستصحابي يترتب عليه أثرون، سواء بلحاظ المؤداء أو بلحاظ نفس اليقين لقيام الإمارات مقام الاستصحاب والإمارات مقام القطع موضوعي عندهم. إذن هذه الصيغة هي التي اختارتها هذه المدرسة، وهي أوسع الصياغ، إذ يؤدي إلى جريان الاستصحاب في الحوق، في موضوع الحوق، في نفي موضوع الحوق، في نفي الحوق، في الامتثال، وفيما إذا كان الحكم الأثر المطلوب على نفس اليقين لا على المكيف. إلا أن هذه الصيغة غير مقبولة، لأنها تتوقف على أن يكون مؤدى دليل الاستصحاب النهي الوارد في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك نهيا حقيقيا، على ما سوف يأتي في بحث قادم، أو نهيا عن النقض الحقيقي إرشادا إلى عدم الانتقاض مثلا، فإن في لا تنقض اليقين بالشك هذا النهي فيه احتمالان، بل احتمالات سوف يأتي التعرض لها. أحد الاحتمالات هذا أن يكون لا تنقض نهيا حقيقيا، لا تنقض اليقين بالشك نهي، أو قولوا نهيا عن النقض الحقيقي لليقين بالشك، لأن الشارع حكم ببقاء اليقين فيقول له لا تنقض إرشادا إلى أنك لا تستطيع أن تنقض لأن هذا اليقين باق، فإنه قد يستعمل النقض، قد يستعمل النهي عن شيء إرشادا إلى عدم إمكانه، كما في دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة هذا نهي، لكن هذا إرشاد إلى أن الصلاة لا تتحقق منك في أيام القر. كذلك هنا أو لا تبع وقت النداء، أو لا تبع مع الزيادة، حرم الله الربا، والربا نهي عنه، هذا إرشاد إلى عدم تحققه أيضا خارجا، لأنه يتمكن من غاية أم حرام أن يفعله، لا يتحقق، لا تصح المعاملة الربوية هو البيع وقت النداء مثلا بناء على عدم صحة البيع وقت النداء. فيكون النواهي في بعض الأوقات تستعمل للإرشاد إلى عدم إمكان المتعلق، أن هذا لا يمكن أن يتحقق. هذا قد يكون عدم تحققه تكوينيا لأخذ شرط وقيد، وقد يكون عدم تحققه لتعبد، كما في المقام في دليل الاستصحاب فسر دليل الاستصحاب النهي في دليل الاستصحاب أيضا بهذا التفسير، يقول لا تنقض اليقين، نهى عن نقض اليقين بالشك، لأن الشارع تعبدنا ببقاء اليقين، فكأنه يريد أن يقول أنت مهما تريد أن تنقض لا يمكنك أن تنقض، لأنني أرى أن اليقين باقي. فينهى عن النقض اليقين إرشادا إلى أنه لا ينتقض تعبدا، لا يمكن أن ينتقض هذا، لأن الشارع قد تعبد ببقائه. هذا إذا فسر بهذا النحو لا بأس، هذه الاستفادة تكون في محلها لو قبلنا كبرى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي والطريقي معا. وأما لو استظهرنا احتمالا آخر في دليل الاستصحاب، وهو أنه لا تنقض اليقين، أن هذا النهي نهي عن النقض العملي، عملا لا تنقض، أي اجر على اليقين السابق، لأنه قال اجر على يقينك السابق ورتب آثار اليقين السابق، يكون لا تنقض نهيا عن النقض العملي، ليس متعلق النقض النقض الحقيقي، لكي يقال النقض الحقيقي خب أصل اليقين تكوينا بالشك انتقض، تعبدا لا يناسب مثلا النهي في موارد التعبد، هذا غير مناسب. إذن فماذا مفاد هذا النهي؟ ماذا سوف يكون؟ يقال أن مفاد النهي هو النهي عن النقض العملي والجري العملي، في مقام الجري العملي لا تنقض ولا ترفع اليد عن يقينك السابق، بل ابن عملا على نفس اليقين السابق. إذا هكذا فسرنا النهي، نهي عن النقض العملي من ناحية الجري العملي على اليقين السابق، فحينئذ الجري العملي على اليقين السابق إنما يكون بلحاظ المتيقن، بلحاظ آثار المتيقن، لا بلحاظ آثار اليقين، فإنما يكون اليقين موضوعا له، الموضوع ليس فيه اقتضاء الجري العملي. أي موضوع من الموضوعات؟ هو لا يقتضي الجري العملي دائما حتى في موارد اليقين الموضوعي، لليقين بثبوت الحكم على هذا الموضوع، دائما يكون الجري العملي بلحاظ ما يكون كاشفا، بلحاظ اليقين الكاشف، اليقين الذي يقع موضوعا لحكم شرعي حاله حال أي موضوع آخر لحكم شرعي، الموضوع لا يقتضي الجري على طبق الحكم، اليقين بالموضوع واليقين بثبوت الحكم على هذا الموضوع يقتضي الجري. فاليقين الموضوعي حاله حال أي موضوع آخر لأحكام الشرعية، لا يكون هو المقتضي للجري العملي، هو الذي فيه جري عملي، الجري العملي لليقين بتحقق موضوع ذاك الحكم الموضوعي بهذا اليقين، العدالة مثلا، فاليقين بأن اليقين بالعدالة موضوع لجواز الاهتمام هو الذي يؤدي إلى الجري العملي على طبق الأثر المترتب على اليقين بالعدالة. إذن فيكون ظاهر حينئذ لا تنقض اليقين بالشك بناء على هذا الاحتمال، أن النهي نهي عن النقض العملي وعن إبقاء مرجعه إلى إبقاء الجري العملي على طبق اقتضاء اليقين الكاشف عن متعلقه بلحاظ آثار متعلقه، سوف لا يتم جريان الاستصحاب في موارد عدم ترتب أثر على المستصحاب وانحصار الأثر على نفس الاستصحاب ونفس اليقين السابق، يعني سوف لا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إلا إذا كان للمستصحاب أيضا أثر عملي طريقي، إلا في طول وجود الأثر الطريقي وقيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي. أما إذا لم يكن بلحاظ المؤدى أثر فالنقض العملي لا يصدق، إذ هذا اليقين لم يكن له جري عملي، بلحاظ متعلقه ليس له جر عملي، لكي يشمله لا تنقض نقضا عمليا وإجر جريا عمليا. إذن فيكون جريان قيام الاستصحاء مقام القطع الموضوعي دائما مشروطا بأن يكون المؤداء أيضا فيه أثر، حتى لو قبلنا قيام الاستصحاء مقام القطع الموضوعي يكون قيامه مقام الأثر الموضوعي فرع ثبوت أثر على المؤداء. ففي مثل مورد لا يكون للمؤداء أثر، كما لو كانت عدالة زيد ليست موضوعا لجواز الاتمام، لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع، وإنما الموضوع فقط اليقين بالعدالة، لا يجري الاستصحاب لإثبات هذا الأثر إلا إذا كان هناك أثر أيضا للمؤداء ولو أثر آخر، حينئذ الجري العملي يصدق بلحاظ المؤداء، فيقال حين بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هنا يقوم مقام القطع الطريقي ثم الموضوعي بناء على قبول تلك الكبرى. طبعا نحن أصل الكبرى أيضا لم نقبله، أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوع أيضا يحتاج إلى دليل خاص وأدلة الحجية في الإمارات وفي الاستصحاب، لا تستطيع أن تفي بالأمرين معا، لا تفي بالأمرين معا، هم قيامها مقام القطع الطريقي وهم قيامها مقام القطع الموضوعي. بس من يقبل ذاك كالمرزا، مع ذلك هنا لابد بناء على هذا الاحتمال والتفسير لا تنقض، لابد أن يشترط وجود الأثر الطريقي في المرتبة السابقة للمؤدى لكي يقوم مقام القطع الموضوعي. وأما في مواد الشك في الامتثال فالاستصحاب يجري، لأن النقض العملي هناك صادق، فإن العلم بتحقق الامتثال أو بعدم تحقق الامتثال له أثر عملي جري عملي بلحاظ ما ينجزه لا محالة من اشتغال الذمة بالتكليف فيجب الاتيان به، أو ارتفاع اشتغال الذمة والتأمين عنه، فإن هذه كلها آثار للقطع في مقام الامتثال بما هو طريق إلى تحقق الامتثال إثباتا أو نفيا. فيجري الاستصحاب في الأحكام العدمية ويجري في مقام في الأحكام الوجودية، كما أنه يجري في الامتثال، لكن لا يجري في مورد لا يكون هناك أثر إلا على نفس الاستصحاب من دون أثر المستصحاب. وهذه صيغة وسط بين الصيغتين، بهذا ظهر وجه الصيغة الثالثة، أن يقال بأنه الاستصحاب يجري في كل مورد يكون للمستصحاب أثر تنجيزي أو تعذيري، سواء كان هذا الأثر التنجيزي أو تعذيري في مقام فعلية التكليف أو عدمها، أو في مقام امتثال التكليف أو عدم امتثال التكليف. ففي موارد الشك في التكليف إثباتا ونفيا يجري الاستصحاب، وفي موارد الشك في الامتثال إثباتا ونفيا يجري الاستصحاب، وفي موارد عدم وجود أثر على المستصحاب وإنما أثر للاستصحاب نفسه، يعني الآثار التي يكون القطع موضوعا فيها، لو كان للمستصحاب أثر أيضا يجري الاستصحاب، لو لم يكن للمستصحاب أثر كان الأثر فقط للاستصحاب لا يجري الاستصحاب، لأن النقض العملي لا يكون صادقا حينئذ. هنا النهي عن النقض العملي لا يصدق بتلك النقطة التي أشير إليها. فهذه صيغة وسط، يشترط في جريان الاستصحاب الأثر العملي بهذا المعنى، أي الأثر التنجيزي والتعذيري بلحاظ المستصحاب، كلما كان بلحاظ المستصحاب أثر تنجيزي أو تعذيري يجري الاستصحاب. وحينئذ إذا كان تمام الأثر على المستصحاب تنجيزا وتعذيرا، إذا كان نفس اليقين مأخوذ بنحو الموضوعية في أثر، وقلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي أيضا يترتب فيما إذا كان للمستصحاب أثر، لا فيما إذا لم يكن للمستصحاب أثر، بخلاف الصيغة السابقة التي يكتفي في جريان الاستصحاب عدم اللغوية وترتب أثر تنجيزي وتعذيري بنحو لا يكون لغوا، فإن ذاك أوسع من هذه الصيغة، يثبت جريان الاستصحاب حتى في المورد الثالث، وهو ما إذا لم يكن للمستصحاب أي أثر تنجيزي وتعذيري وإنما كان تمام الموضوع الأثر نفس الاستصحاب، فإنه الصيغة السابقة تجري هنا، إلا أن هذه الصيغة لا تجري. وسوف يأتي أن الصحيح في تفسير لا تنقض هو هذا التفسير، أن هذا نهي عن النقض العملي وأمر بالجري العملي على طبق اليقين، وهذه النقطة تقتضي قصور لسان دليل الاستصحاب عن شمول موارد لا يكون الأثر إلا على نفس اليقين بنحو الموضوعية أو على نفس الاستصحاب، فإنه هنا سوف لا يجري هذا اللسان حتى لو قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فضلا عما إذا لم نقبل قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إذن لا يجري بلحاظ الأثر الموضوعي حتى لو كان للمؤدى أثر لا يثبت إلا أثر المؤدى فقط أما نفس الاستصحاب يحتاج حينئذ إلى دليل تنزيل آخر فيه كما هو واضح. هذا تمام الكلام في أركان الاستصحاب. بعد هذا ندخل في أقوال الاستصحاب. وأول هذه الأقوال وأهمها طبعا يذكر ثلاثة أقوال أو تفصيلات في قبال القول بحجية الاستصحاب مطلقة بلا تفصيل بين شبهة وشبهة بين. توجد تفصيلات ثلاثة مهمة رئيسية يتعرض إليها أهمها وأولها التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية التي سوف يأتي إن شاء الله.